يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله. سلام عليكم يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين. هذا هو الحسين، برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 75 بعد 100. يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. مر الحديث في مقدمات عاشوراء الحسين منذ زمان رسول الله وإلى الواقعة العظيمة، ومر الحديث أيضا في العنوان الثاني، عاشوراء سنة 61 للهجرة، المقتلة الأولى. ووصلت معكم في الحلقة الماضية إلى العنوان الثالث من عاشوراء في السنة 61 للهجرة وإلى يوم الظهور. مر الكلام ولا أريد أن أعيد ما تقدم، أشرت إلى يوم 40 وحدثتكم بشكل إجمالي عن الجزء الثاني من البرنامج العاشورائي العملاق، إنها مسيرة السبايا، موكب الأحزان. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام طلبا للانتفاع من الوقت. بقيت عندي لقطة تقع تحت العنوان الثالث. العنوان الثالث كما قلت لكم من عاشوراء في السنة 61 للهجرة إلى يوم الخلاص، إلى يوم ظهور إمام زماننا. عرضت ما عرضت بين أيديكم، وسأعرض اللقطة الأخيرة كي أنتقل بعد ذلك إلى العنوان القادم. الكتاب الذي بين يدي هو كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة. الطبعة طبعة مكتبة صدوق، طهران، إيران. الباب 40، الحديث الثاني، والذي يشتمل على دعاء إمامنا الصادق في سجوده لزوار الحسين. صفحة 125 بحسب الطبعة التي أشرت إليها، وكما قلت لكم إنه الحديث الثاني بسنده عن معاوية بن وهب. قال: استأذنت على أبي عبد الله، على إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقيل لي ادخل. فدخلت فوجدته في مصلاه، في المكان الذي يصلي فيه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته يناجي ربه وهو يقول: اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوى إلينا، المطبوع هنا تهوي إلينا، وإنما شاعت هذه القراءة وفقا لقراءة المصحف، أما في قراءة أهل البيت تهوى. في المصحف نقرأ تهوي لأنهم أمرونا أن نقرأ كما يقرأه الناس، لكننا هنا لا نقرأ في المصحف، نقرأ في حديث لإمامنا الصادق، لأن تهوي لا علاقة لها بالمعنى الذي يقصده القرآن وبالمعنى الذي يقصده الإمام هنا. وجعل أفئدة من الناس تهوى إلينا، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا، حتى لو لم يكن زوار الحسين جميعهم هكذا، فإن الإمام في هذا الدعاء يرسم لهم برنامجا أن تكون نيتهم هكذا، أن يكون مضمون وجدانهم بهذا التوجه وبهذه العقيدة وبهذا الفهم وهذه المعرفة. أئمتنا يوجهوننا تارة عبر أفعالهم وهم صامتون، وتارة عبر أقوالهم بشكل مباشر، وأخرى عبر الأدعية، وأخرى عبر الزيارات، وهكذا تتعدد أساليب توجيههم إلينا. اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك. الإمام يرسم لنا برنامجا متكاملا هو جزء من حركة التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. هذا عمل داخل الحاضنة الحسينية. العنوان الذي بين أيدينا من عاشوراء في السنة 61 للهجرة إلى يوم الخلاص، إنها حركة التمهيد باتجاه المشروع المهدوي الأعظم. هذه لقطات وصور، هذه ملامح حركة التمهيد في أجواء الحاضنة الحسينية. أرادوا بذلك رضاك، يخاطب الله سبحانه وتعالى، فكافئهم عنا، عن محمد وآل محمد، فكافئهم عنا بالرضوان، واكلأهم احفظهم وارعاهم وواصل فيضك إليهم، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك وشديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. والإمام يتحدث عن غربة تتناسب مع السفر في زمان هذا الدعاء، حيث كان السفر متعبا في بعض كلماتهم الشريفة. الأئمة يتحدثون عن متاعب السفر ووعثائه في أيامهم، فيقولون من أن السفر قطعة من الجحيم. الإمام يتحدث عن هذا المضمون من سفر شاق ومتعب، وفي بعض الأحيان تلفه المخاطر، مخاطر الطبيعة، مخاطر الطريق، ومخاطر الحكومات. وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. قطعا لكل زمان متاعبه ومشاكله ومآزقه. ويستمر إمامنا يدعو بهذه الكلمات وهو في حالة سجود. هذه الكلمات يرددها إمامنا الصادق وهو في حالة سجود. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا. هذا المنطق هو منطق العقيدة، ليس في زيارة الحسين فقط، وإنما في كل جزء من أجزاء العقيدة. فحينما نتحدث عن الرجعة مثلا، عن عقيدة الرجعة، هذه العقيدة الأساس والعقيدة الأصل التي من دونها ستخرق وتنخرق منظومتنا العقائدية وتذهب هباء. أعداء محمد وآل محمد يعيبون على أولياء محمد وآل محمد عقيدتهم في الرجعة، فهل نتراجع عن عقيدتنا لأن نواصب السقيفة يسخرون من عقيدتنا؟ اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا. فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس في طريقها إلى الحسين، وفي كل طريق فيه خدمة لحسين وآل حسين، فيه خدمة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر. هذه أمانة يستأمنها إمامنا الصادق عند الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر. معاوية ابن وهب يقول: فما زال يدعو إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو ساجد، فما زال يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء. فلما انصرف، لما أكمل سجوده ودعاءه، قلت: جعلت فداك لو أن هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله عز وجل، لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا. والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج، كان ذاهبا إلى الحج. معاوية ابن وهب يقول للإمام الصادق: والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. قلت لكم: أئمتنا يوجهوننا في بعض الأحيان عبر أفعالهم، عبر أدعيتهم. الإمام ساجد يردد هذه الكلمات، فغير فكرة معاوية ابن وهب: والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي: ما أقربك منه؟ ما أنت عراقي تعيش في العراق، وأنت من أهل الكوفة، هو قريب من الحسين. فقال لي: ما أقربك منه؟ فما الذي يمنعك من زيارته؟ ثم قال: يا معاوية، لم تدع ذلك؟ قلت: جعلت فداك، لم أرى أن الأمر يبلغ هذا كله. فقال: يا معاوية، ومن يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. إمامنا الصادق دعا لزوار الحسين، إمام معصوم يدعو له وسيستجاب هذا الدعاء، ووجه شخصية من الشخصيات الشيعية في الاتجاه الصحيح، إنه معاوية ابن وهب، ووضع لنا برنامجا مرسوما في هذا الدعاء الشريف، حيث وصل إلينا عبر كامل الزيارات، عبر كتب الحديث. إنها خارطة وبرنامج للخدمة الحسينية ولخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لقطة في سياق ما حدثتكم به فيما يرتبط بالتمهيد للعصر القائمي الأول، عبر حركة التمهيد وفقا لمرحلة التأويل التي نسخت مرحلة التنزيل، وعبر تحقيق الهدف القريب من أهداف مشروع عاشوراء العملاق، وانتقالا إلى الهدف الوسيط، ووصولا إلى الهدف البعيد العميق. نذهب إلى فاصل.
ترجع كل ما قلوب بصعب دل ويصعب وتقال حيني هذا دمي حسين ان هذا دمي حسين ان الواحى ما ريخ باب ما تدلي هم هم الميمون هم هم الميمون واهملت عينه واهملت عينه.
العنوان الرابع: العصر القائمي الأول، ويبدأ من يوم الخلاص، من يوم الظهور الشريف، حينما يعلن إمام زماننا ظهوره من المسجد الحرام بحسب الروايات والأحاديث من بين الركن والمقام. إنه مقام إبراهيم، من بين الركن والمقام يعلن إمام زماننا بداية يوم الخلاص، ويعلن ظهوره الشريف بشكل رسمي علني لكل العالم. العنوان الرابع: العصر القائمي الأول، يبدأ من هنا وينتهي باستشهاد إمام زماننا. إمامنا له رجعة، وسيأتي الحديث عن رجعته في العصر القائمي الثاني. هذا هو العصر القائمي الأول، يبدأ من يوم ظهور إمام زماننا وينتهي باستشهاده، حيث يتولى دفنه ومراسم توديعه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سيأتينا الكلام تباعا. مثلما أخذت لكم لقطات فيما يرتبط بالعناوين المتقدمة، إنني سأتحدث بإيجاز وعبر لقطات مختصرة. كما بينت لكم في الحلقات المتقدمة، هذا البرنامج وهذه المجموعة من الحلقات ليست للحديث عن الرجعة العظيمة بكل تفاصيلها. أعدكم إذا سنحت الفرصة في قادم الأيام سأكون في خدمتكم، وسأضع بين أيديكم تفصيلا كاملا بحسب ما عندنا من الروايات والأحاديث والمعطيات. سأضع بين أيديكم تفصيلا كاملا لوقائع الرجعة العظيمة، لكنني هنا في مقام الحديث عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وتحديدا عن حق حسين الثابت في رقابنا. فحديثي عن شؤون الرجعة إنما سيكون مقتضبا بخصوص ما يرتبط بموضوع هذه الحلقات. لقطة مهمة وجميلة جدا، وكثيرون لا يعلمون بها. تحدثت عنها في برامجي المختلفة، إنني أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 306، رقم الحديث 79. الحديث مروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة في هذا الحديث الشريف. مثلما قلت لكم، إنها لقطات مقتضبة. ماذا يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم يأتي إلى جبل رضوى. من الذي يأتي إلى جبل رضوى؟ الحجة بن الحسن. إننا على مشارف يوم الظهور، هذه اللقطة تنقل لنا الساعات الأخيرة قبل أن يتوجه إلى مكة إلى المسجد الحرام كي يعلن ظهوره الشريف. هناك تفاصيل، أنا لا أريد أن أتناول كل التفاصيل، إنما أذهب إلى لقطة ترتبط بحديثي. ثم يأتي إمام زماننا إلى جبل رضوى، وهو جبل معروف، جبل في المحيط الدائري بالمدينة، ما بين مكة والمدينة في تلك الأصقاع. ويرد ذكره في دعاء الندبة الشريف، هكذا نقرأ في دعاء الندبة المروي عن إمامنا الصادق والمروي عن إمامنا صاحب الأمر صلوات الله عليهما. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى. هذه المناطق الجغرافية من العناوين التي وردت في معطيات الثقافة المهدوية، لها صلة بحركة إمام زماننا، ولا أريد أن أسهب أكثر من ذلك. أعود إلى حديث إمامنا السجاد. ثم يأتي إلى جبل رضوى، فمن يأتي بعد ذلك؟ فيأتي محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. نحن الآن على مشارف لحظة الظهور، الإمام الحجة يتوجه إلى جبل رضوى، ثم يأتي إلى جبل رضوى فيأتي محمد وعلي. لا يكون هذا بمرء من الناس، إذا ما قرأنا أحاديث الرجعة فإن لرسول الله أكثر من رجعة، ولأمير المؤمنين كذلك، أمير المؤمنين هو صاحب الرجعات وصاحب الكرات وصاحب الصولات. البعض من تلك المضامين من تلك الرجعات لن تكون بمرأى دائم من الناس، والبعض منها ستكون بمرأى دائم من الناس، والبعض منها لن يكون ظاهرا إلا للخواص. وهذه حالة من تلكم الحالات. قد يقول قائل من أن الرجعة ستبدأ مع الحسين بعد انتهاء العصر القائمي الأول، تلك الرجعة العظيمة بكل تفاصيلها، أما إرهاصات الرجعة فإنها ستبدأ قبل ظهور إمام زماننا، الروايات هكذا تخبرنا. ربما لا يصدق أحد بذلك، هو حر. الروايات تخبرنا من أن أمواتا سيخرجون من قبورهم من أهل الخير ومن أهل الشر، سيخرجون من قبورهم قبل يوم الظهور. والروايات التي تحدثت عن عجب بين جمادى ورجب تحدثت عن هذه الظاهرة، عن خروج موتى من قبورهم قبل عصر الظهور. مرادي قبل عصر الظهور قبل لحظة الظهور، وإلا فإن عصر الظهور يمكننا أن نعده من اللحظات التي تبدأ العلامات الحتمية تتحقق على أرض الواقع. عصر الظهور من هناك يبدأ حسابه، لكن يوم الظهور هو اليوم الذي يعلن فيه إمام زماننا ظهوره بشكل رسمي وشرعي وعلني وإعلامي للجميع من بين الركن والمقام بحسب رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. فيأتي محمد وعلي، إنه اجتماع خاص قد يكون بعض الخواص مطلعين على هذا، لكن الرواية لا تشير إلى هذا المضمون، وإنما أقول قد يفهم هذا من مجموع الأحاديث والروايات، أما الحديث فلا يظهر في هذا الاجتماع إلا محمد وعلي والحجة بن الحسن. ثم يأتي صاحب الأمر إلى جبل رضوى، فيأتي محمد وعلي فيكتبان له عهدا منشورا يقرأه على الناس، حينما يخبرهم من أن هذا العهد من رسول الله قد يتصور كثيرون من أنه قد كتب في زمان مرحلة التنزيل. نحن في مرحلة تكامل التأويل، فليس هناك من حجاب بين محمد وعلي وصاحب الأمر، بل ليس هناك من حجاب فيما بينهما وبين خواص شيعتهم. فيأتي محمد وعلي فيكتبان له للإمام عهدا منشورا يقرأه على الناس، ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها. عهد منشور يقرأه على الناس، يقرأه على الناس، إما المراد يقرأه على الناس في المسجد، أو أنه يقرأه على الناس على أصحابه الذين سيكونون قريبين من جبل رضوى أو في نفس الموقع. هذا احتمال من الاحتمالات. يقرأه على الناس، الاحتمال الأول والأقوى، في المسجد بين الركن والمقام. ولكن هناك احتمال أن أصحابه إن لم يكونوا جميعا، قسم من أصحابه في نفس الموقع في جبل رضوى وهو يقرأ العهد المحمدي العلوي عليهم، وبعد ذلك يتوجه إلى المسجد الحرام. فيكتبان محمد وعلي له عهدا منشورا يقرأه على الناس، ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها. فإذا كانت القراءة على أصحابه الذين اجتمعوا معه في جبل رضوى ثم يخرج إلى مكة باتجاه المسجد الحرام، وإذا كانت القراءة في المسجد الحرام بين الركن والمقام ثم يخرج إلى مكة إلى المدينة، إلى مدينة مكة، ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها بعد الإعلان، يتقاطر الناس إلى مكة، قد يكونون من داخل الحجاز، من داخل السعودية كما تسمى في زماننا هذا، أو من خارجها، ثم يأتي إلى جبل رضوى، فيأتي محمد وعلي فيكتبان له عهدا منشورا يقرأه على الناس، ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها، إلى بقية التفاصيل في الرواية فالحديث طويل. أخذت هذه اللقطة، فيأتي محمد وعلي، لأنني سأحتاج إليها في توضيح مطلب قادم سيأتي ذكره. نذهب إلى فاصل.
Down.
أبرز ملامح العصر القائمي الأول المرحلة الأولى للثأر الحسيني سورة الإسراء الآية 33 بعد البسملة من سورة الإسراء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا بحسب قراءة المصحف فلا يسرف في القتل أي أنه لا يقتل غير القاتل فلا يسرف بحسب هذه القراءة فلا هنا ناهية والفعل المضارع مجزوم هنا وهذه هي القراءة التي تقرأ في المصحف في قراءة أهل البيت فلا يسرفوا فلا هنا نافية والفعل المضارع مرفوع فلا يسرف في القتل هذه قراءة أهل البيت وهكذا نفسر الآية بحسب قراءتهم فارق بين المعنيين بحسب قراءة المصحف بحسب ما هو مكتوب فلا يسرف هذه لا الناهية الجازمة التي تجزم الفعل المضارع فيكون الفعل مسكنا من دون حركة سكون جزم فلا يسرف فلا يسرف في القتل أي أن حكم القتل يكون خاصا بالقاتل الذي باشر قتل القتيل الذي يريد وليه أن يأخذ بحقه من القاتل فلا يسرف لكن في قراءة أهل البيت فلا يسرفوا تتحول اللا إلى لا نافية من أنه مهما قتل فلن يكون مسرفا والفعل المضارع سيكون مرفوعا لأن لا النافية لا تؤثر إعرابا في الفعل المضارع وإنما تؤثر معنا بخلاف لا الناهية التي تؤثر معنا وإعرابا بحسب هذا المطلع من مطالع الآية فإن الآية في حسين وفي الحجة ابن الحسن ما أنا الذي أقول هذا أقرأ عليكم رواية على سبيل المثال وإلا فالروايات بخصوص هذه الآية كثيرة عندنا على سبيل المثال والأنموذج وأقرأ عليكم رواية من أوثق مصادرنا من كامل الزيارات من الباب 18 صفحة 61 إنه الحديث الخامس بسنده عن محمد بن سنان عن رجل من أصحاب أئمتنا قال سألت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف بحسب قراءة المصحف فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ قال ذلك قائم آل محمد يخرج فيقتل بدم الحسين فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا. وقوله فلا يسرف في القتل بحسب قراءة المصحف بحسب قراءتهم فلا يسرف في القتل لم يكن ليصنع شيئا يكون سرفا. ثم قال أبو عبد الله إمامنا الصادق يقتل والله ذراري قتلة الحسين بفعال آبائهم. الروايات بينت لنا من أنهم على منهج آبائهم على مسلك آبائهم. وسيأتينا الحديث عن ذراري قتلة الحسين في الحلقات القادمة. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الرواية وإنما أعيد قراءتها عليكم كي تتدبروا في مضمونها. وسأعود إلى ما جاء في هذه الرواية في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى إن وفقت لذلك. السائل يسأل الإمام الصادق عن الآية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف بحسب قراءة المصحف فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الإمام الصادق قال ذلك قائم آل محمد يخرج فيقتل بدم الحسين فلو قتل أهل الأرض لم يكن مسرفا. ومن هنا ستكون القراءة فلا يسرف. وقوله فلا يسرف بحسب المصحف في القتل لم يكن ليصنع شيئا يكون سرفا، فحينئذ لابد أن تكون القراءة فلا يسرف، وإلا لن يكون هذا المعنى منطبقا على ألفاظ الآية. ثم قال أبو عبد الله إمامنا الصادق يقتل والله ذراري قتلة الحسين بفعال آبائهم، لأنهم على نفس المنهج على نفس الطريق. حينما نتحدث عن الثأر الحسيني كما بينت لكم في الحلقات الماضية إننا لا نتحدث عن ثأر بمعنى الانتقام أو بمعنى العقوبة أو بأي تصور عاطفي عرفي عشائري قبائلي. الثأر الحسيني له دلالة عميقة ترتبط ارتباطا وثيقا بمرحلة الرجعة العظيمة. ماذا سيحدث في الرجعة بشكل مختصر وموجز؟ وسأعود لشرح هذا أيضا في الحلقات القادمة، لكن السياق يفرض علي أن أشير إلى هذه الإشارات كي تتكامل الصورة لديكم. هذا هو مختصر البصائر، مختصر بصائر الدرجات لسعد الأشعري من أصحاب الأئمة، والذي اختصره الحسن ابن سليمان الحلي من علماء القرن الثامن الهجري من علماء الشيعة. الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 117، الحديث 94، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: يومهم على النار يفتنون. الآية من سورة الذاريات، وسأعود إليها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. يومهم على النار يفتنون، هذه الآية لا تتحدث عن نار جهنم، إنها تتحدث عن نار الكرة. والسؤال: هل في الكرة نار كنار جهنم؟ التعبير بالنار هنا عنوان يتناسب مع مرحلة الرجعة. نقرأ الرواية وستتضح الصورة بين أيديكم. الإمام الصادق بصدد بيان معنى هذه الآية يومهم على النار يفتنون، قال: يكسرون في الكرة، والكرة هي الرجعة، يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. هذا الكلام الذي نردده كل جنس لاحق بجنسه حقيقته تتجلى في مرحلة الرجعة العظيمة. هنا ستشتغل تفاصيل قانون الأصلاب، وهنا سنعود إلى أسرار الطينة في بدايات خلقتنا. فمرحلة الرجعة ما هي بمرحلة سياسية، ولا هي بمرحلة مزاجية لأجل أن تهدأ النفوس بالانتقام وأخذ الثأر. مرحلة الرجعة هي مرحلة لا بد أن تكون، فمسيرة الحياة التي بدأت مما قبل الرحم واتجهت إلى الدنيا بعد النزول من الرحم وبعد ذلك إلى الموت، والموت بعد الحياة، حالة لترقي الحياة لا لرجوعها إلى الوراء، مثلما قال سيد الشهداء وهو يحدث أصحابه عن الموت: إنما الموت نقلة من دار إلى دار، عملية انتقال. عملية الانتقال هذه هي عملية تكامل في المستوى التكويني لحياة الإنسان، بغض النظر عن عاقبة الإنسان، هل هي عاقبة تقوده إلى النعيم أم هي عاقبة تقوده إلى العذاب، ذلك موضوع آخر. الرجعة هي مرحلة من مراحل الحياة باتجاه النهاية الأخيرة للمرحلة العظمى للحياة فيما بعد يوم القيامة الكبرى، إما إلى الجنان وإما إلى النيران. فالرجعة ما هي بمرحلة سياسية؟ نعم، تنشأ الدول ويأتي حكم محمد وآل محمد في أبهى صوره، لكن ذلك جزء من حالة ترق للحياة. هذا التصور من أن الإنسان يعيش في الدنيا يموت وبعد ذلك يوم القيامة، هذا التصور تصور ساذج قدم للعرب في مرحلة التنزيل. العرب ما كانوا يعتقدون بالحياة بعد الموت، فبينت لهم حقيقة القيامة بشكل إجمالي من دون الخوض في التفاصيل التي سيرفضونها. ما كان في مرحلة التنزيل كان مناسبا للعقل الجاهلي في تلك المرحلة، وإذا كان هناك من حديث عن الرجعة في مرحلة التنزيل فكان مقتضبا وللخواص ممن هم قد دخلوا فعلا في مرحلة التأويل أيام مرحلة التنزيل. لكن الحديث عن الرجعة بشكل مفصل لكل الشيعة كان في مرحلة التأويل بعد بيعة الغدير. ففي مرحلة الرجعة هناك عملية تنقية وتصفية وفلترة، وهناك يلتحق كل جنس بجنسه بالضبط مثلما فعل سيد الشهداء في يوم الطفوف، إنه ترك كثيرين مع أنه كان قادرا على قتلهم. لماذا؟ لأن في أصلابهم إشارات، لأن في أصلابهم تركيبات ستؤدي إلى ولادة صالحين، إلى ولادة أناس سينتظمون في الحاضنة الحسينية في قادم الأيام. نظر في أصلابهم فما لامسهم بسيفه حتى وإن كانوا قد بادروه بالاعتداء. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، لكنني أردت أن أقرب لكم الفكرة، مثلما هناك عملية فلترة في يوم الطفوف، مع أن يوم الطفوف يعتبر يوما بدائيا بالقياس إلى أيام الرجعة المتقدمة جدا والمتطورة إلى الأعلى بشكل واضح جدا، ولكن مع كل تلك الخصوصيات فسيد الشهداء قام بعملية فلترة وتصفية، فما كان سيفه يلامس الذين في أصلابهم ما سيؤدي إلى ولادة صالحين يكونون في حاضنة الحسين، يكونون في الممهدين للعصر القائمي الأول للأجيال القادمة، وربما سيكونون من الراجعين في رجعة الحسين الأولى أو في سائر مراحل الرجعة الأخرى. هذه قضية معقدة وواسعة وعريضة. ماذا يقول إمامنا الصادق عن الذي سيجري في الكرة؟ يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب، عملية الكسر عملية إذابة للذهب وعملية تنقية وعملية تصفية، هذا المراد من الكسر. فالذهب يكسر في النار، يكسر يذاب يصهر، وبعد ذلك ينقى يفلتر يصفى. يومهم على النار يفتنون، هذه نار التصفية نار الكرة. يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. عرفتم العلة من الكرة، عرفتم العلة من الكرة من الرجعة. القضية ليست مزاجية وليست سياسية، هذه الثقافة ثقافة ناصبية من أن الإنسان يموت وبعد ذلك يأتي يوم القيامة، هذه ثقافة ناصبية. حينما تستغربون حديث الرجعة بكل هذه التفاصيل العظيمة، لأنكم لستم شيعة، أنتم تقولون نحن شيعة. الشيعي بثقافته، الشيعي بعقيدته، أنتم شيعة للمراجع في العقيدة وشيعة لعلي وآل علي في الانتماء المجتمعي، إنه انتماء أسري وليس انتماء عقائديا. لذلك عقولكم لا تستأنس بهذه المضامين، تستأنس بالعقيدة الناصبية التي هي دين النواصب، الدين في مرحلة التنزيل الذي نسخ بالدين في مرحلة التأويل. أنتم في موقف لو كنتم في زمان علي لقاتلكم علي ولقاتلتم عليا، لأن عليا قاتل القوم على التأويل، وأنتم عقائدكم من مرحلة التنزيل، ما أنتم بشيعة التأويل، ما أنتم بشيعة بيعة الغدير. مرحلة التأويل بدأت منذ يوم الغدير، ونظام الحياة هكذا، بعد الموت وبعد الولوج إلى عالم البرزخ إلى عالم القبر، مرحلة من المراحل هي مرحلة الرجعة، قطعا ليست للجميع، مثلما حدثتنا الروايات والنصوص لمن محضوا الإيمان ولمن محضوا الكفر. نذهب إلى فاصل.
انت الامل ظلت تعاني الزمن، انت الامل ظلت تعاني الزمن، ولني على ثوب العرس تلبس جفن. انت الامل ظلت تعاني الزمن، ولني على ثوب العرس تلبس جفن. ياتي الزمن والامل ويانا يا ابني الخطف لوني، ياتي الزمن والامل ويانا يا ابني الخطف لوني، ودعيت نشبعت انت ضير يا وعد، ودعيت نشبعت انت ضير يا
مثلما قلت لكم من أبرز ملامح العصر القائمي الأول الثأر الحسيني في مرحلته الأولى، وسيتحقق هذا المعنى على يد قائم آل محمد، لكنه مثلما قال في الزيارة التي نعرفها بزيارة الناحية المقدسة من أنه سيموت بلوعة المصاب، وهذا يعني أن الثأر الحسيني لم يكتمل. لو كان الثأر الحسيني قد اكتمل لما قال إمام زماننا ما قاله في هذه الزيارة الشريفة: حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. هناك لوعة وهناك غصة، لأن الثأر الحسينية لم تتحقق منه إلا مرحلة واحدة، وهي المرحلة الأولى في العصر القائمي الأول. وبينت لكم من أن المراد من الثأر الحسيني ما هو هذه المعاني السطحية والعاطفية والعشائرية، وسيأتي بيان ذلك. هذا موضوع يرتبط بعملية تطهير للوجود الإنساني مثلما نخاطبه في زياراته الشريفة من أنك طهرت يا أبا عبد الله وطهرت بك البلاد، طهرت وطهرت بك البلاد. هذه عملية تطهير مفصلة سيأتي الحديث عنها. العصر القائمي الأول من يوم الظهور إلى يوم استشهاد إمام زماننا، حيث يتولى أمر توديعه ودفنه سيد الشهداء. من أبرز ملامح هذا العصر، وهو عصر قصير زمانيا بالقياس إلى العصر القائمي الثاني، لا أقول قصيرا جدا، لكنه سيكون عصرا قصيرا بالقياس إلى العصر القائمي الثاني الذي سيكون طويلا وطويلا جدا. من أبرز ملامح هذا العصر الثأر الحسيني، وأشرت إليه إشارات، التمهيد للرجعة العظيمة. وفي الحقيقة إن التمهيد للرجعة العظيمة يبدأ مع علامات الظهور. قلت لكم قبل قليل من أنه من جملة علامات الظهور هناك رجعة للأموات يخرجون أمام أعين الناس من قبورهم. هذا هو العجب العجب، بين جمادى ورجب، بين جمادى ورجب، أو بين جمادي ورجب، بين جمادي يعني بين الجمادين ورجب، أو بين جمادى ورجب يعني بين جمادى الثانية ورجب. بالنتيجة الفترة متقاربة، العجب كل العجب بين جمادى ورجب هو خروج أموات من قبورهم، وهذا سيكون قبل الصيحة، سيكون في زمان ظهور السفياني، في الفترة التي يظهر فيها السفياني في الشام، في هذه الفترة ستكون هذه العلامة. قد يقول قائل هل يمكن ألا تتحقق؟ يمكن ذلك، لأنها ليست من العلامات الحتمية الخاصة. هناك علامات حتمية عامة، هذه من جملة العلامات الحتمية العامة، لم تأتي معدودة في الروايات من جملة العلامات الحتمية الخاصة. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، فهذا الكلام خارج عن بحثنا، لكنني بالإجمال أقول هناك رجعة لأموات من الخيرين ومن الشريرين في علامات الظهور، وهناك مجموعة من الأموات سيرجعهم الإمام بنفسه، هو الذي سيصدر أمرا إليهم أمام الناس أمام أصحابه ويأمرهم بالخروج من قبورهم. البعض منهم في قبور ستكون قريبة جغرافيا من موقف الإمام، والبعض منهم سيكون في قبور بعيدة جغرافيا من موقف الإمام. هناك أموات سيخرجهم من قبور في النجف، وهناك أموات سيخرجهم من قبور في مناطق أخرى، وهناك أموات يعرض عليهم الخروج ويخرجون، وهذا هو الذي نقرأه في دعاء العهد المروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والذي جاء في تفاصيله من أن قارئه لمدة 40 صباح لمدة 40 فجر سيعود في الرجعة لنصرة الإمام إذا ما سبق إليه الموت وداهمه الأجل قبل يوم الظهور. فماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ اللهم إن حال بيني وبينه، بيني وبين الحجة ابن الحسن، اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. هذه رجعة بالاختيار. الروايات تحدثنا من أن بعض الأموات من الشيعة ممن تعرض عليهم الرجعة يرفضون ذلك، يرفضون ذلك فيبقون في قبورهم. يسألون هل من موت بعد ذلك؟ يقولون لهم نعم، فيطلبون أن يتركوا في قبورهم. وبعض يأتي ملبيا مسرعا، الروايات هكذا أخبرتنا، يخرجون من قبورهم لبيك داعي الله، ملبين إمام زمانهم. هذا كله في عصر الظهور الشريف إلى هذه اللحظة ما وصلنا إلى الرجعة العظيمة. هذه إرهاصات، هذه ما هي بالرجعة التي نقرأها في زياراتهم؟ هذا غباء من مراجع النجف حينما يسألونهم عن الرجعة يحدثونهم عن هذه الأحداث، هذا غباء وجهل بحديث أهل البيت. هذه التفاصيل في عصر الظهور الشريف لا علاقة لها بالرجعة العظيمة. بالضبط مثلما عرضت عليكم الفيديو الذي سأل فيه سائل سني الوائلي، سأله عن هذه الأحداث، الوائلي قال له هذا في الرجعة، هذه التفاصيل ليست في الرجعة، هذه التفاصيل في الظهور. لكن مراجع النجف وكربلاء، خطباء النجف وكربلاء جهال لا يفقهون ثقافة العترة وعقيدة العترة، فيعدون هذا رجعة. هذه رجعة لكنها ليست الرجعة العظيمة. الرجعة العظيمة رجعتهم، وإنما أصفها بالعظيمة الروايات وصفتها، سيأتي الكلام عن هذا. الروايات وصفت رجعتهم بالعظيمة، وما وصفت رجعة هؤلاء بالعظيمة، وصفتها بالعجيبة. هذا هو العجب العجب، هذه الرجعة العجيبة، أمر يتعجب منه الناس، أموات يخرجون من قبورهم وبعد ذلك ماذا يفعلون؟ يضربون أهل النجف بأسيافهم لضلال أهل النجف. ما أنا الذي أقول، الروايات عن أمير المؤمنين. هؤلاء يخرجون من مقابر النجف بأيديهم السيوف يضربون أهل النجف، لأن أهل النجف أعداء صاحب الأمر، وصاحب الأمر سيستعين بالأموات لأن الأحياء لا خير فيهم. هذا كله بينته الروايات، هذا ما هو بشيء من عندي، ولا نقلته لكم من خارج سياج ثقافة الكتاب والعترة، وقد حدثتكم بهذا في برامجي السابقة. عودوا إلى حلقات الرجعة في برنامج الكتاب الناطق، قرأت الروايات وتحدثت عن هذه المطالب. على أي حال، أعود إلى دعاء العهد: فاخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي. يخرج من قبره هكذا مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي، لبيك داعي الله. الروايات شرحت لنا ذلك، أنا أشرح لكم هذه الكلمات من خلال رواياتهم، ما أنا أعطيتكم عهدا أن أحدثكم بقرآنهم المفسر بتفسيرهم، وبحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، المشروح بحديثهم أيضا. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته، إلى آخر الدعاء الشريف. برنامج إمام زماننا في العصر القائمي الأول للتمهيد للرجعة العظيمة يبدأ بجمع العقول. الإمام يضع يده على رؤوس الخلائق كي يجمع بذلك عقولهم، عملية ترقية للعقل قطعا، كل بحسبه، لا يمكن أن تترقى العقول بمستوى واحد، وإنما كل عقل بحسبه. عملية ترقية للعقول، إنه يجمع العقول جمعها لأي شيء كي تكون مستعدة للانتقال إلى مرحلة الرجعة العظيمة عبر الترقي من خلال نشر العلوم بشكل واسع، حتى أن المرأة التي لا علاقة لها بالدرس والبحث، لا أتحدث عن جميع النساء، عن التي لا شأن لها بالبحث والدرس والتحقيق وطلب العلم، حتى تكون المرأة في بيتها فقيهة قاضية، ليس الحديث عن الدين فقط، وإنما الدين له علومه والدنيا لها علومها، ستنتشر العلوم بشكل واسع وعميق جدا بنحو لا نستطيع أن نتصوره. الروايات تخبرنا عن أن العلم من زمان آدم إلى زمن الظهور يعبر عنه بحرفين، وحينما يظهر الإمام سيضيف إلى الحرفين 25 حرفا، سعة وعمق وتطور علمي هائل، وإنما ترقت العقول لأجل أن تكون موائمة لهذا الترقي العلمي الهائل. هناك ترقي في العقل، هناك ترقي في العلم، وهناك تجفيف لمنابع المعصية، وهذا موضوع مطول بحاجة إلى تفصيل القول فيه. هناك عملية تجفيف لمنابع المعصية، وهناك بسط للعدل وإزاحة للظلم من قبل الحاكمين. أما الناس فيبقى الظلم موجود في نفوسهم، لن يتحولوا إلى أناس معصومين، والبرنامج الشيطاني يبقى موجودا لكن منابعه ستجفف. ما ذكر من روايات من أن الشيطان سيقتل في زمن الظهور بملاحظة أن الظهور في العصر القائمي الأول سيكون بوابة لعصر الرجعة العظيمة والتي سيقتل فيها الشيطان في الدولة العلوية الكبرى في الوقت المعلوم. الوقت المعلوم تلك المدة التي أعطاها الله لإبليس ستنتهي في عصر الدولة العلوية الكبرى، لكن الحديث عن قتل الشيطان في العصر القائمي الأول هو إشارة لتجفيف منابع قوته، لكن تأثيرا للشيطان سيبقى موجودا. الإمام سيبسط العدل من جهته، حكومته ستكون عادلة، مراكز القرار والتحكم في العالم ستكون عادلة، أما الناس سيكونون ظالمين، سيظلم بعضهم بعضا، ولذا سيحتاجون إلى الحاكم العادل، وسيظلمون حاكمهم أيضا، سيظلمون إمامهم، وإلا كيف سيقتلوا في نهاية العصر القائمي الأول؟ ما كلهم سيقتلون، فمتى سيقتل القائم؟ في العصر القائمي الثاني لن يقتل، وإنما سيكون قتله في العصر القائمي الأول. بغض النظر عن أن سعيدة التميمية هي التي ستقتله أو ليس كذلك، الإمام سيقتل فكلهم سيقتلون. هذه رواياتهم، تريدون أن تصدقوا لا تريدون أن تصدقوا، هذا أمر راجع إليكم. أما هذا التثقيف من أن المجتمع سيكون معصوما، هذا من هراء مراجع النجاة، هكذا ضحكوا علينا. أحاديث أهل البيت لا تقول بهذا مطلقا. إذن هناك ترقي للعقول، هناك انتشار للعلم، هناك تجفيف لمنابع المعصية، هناك بسط للعدل ونفي للظلم في مراكز القرار، في مراكز الحكم، كل هذا يكون تمهيدا لأجل أن يتقبل الناس رجعة الحسين بعد كل هذا التمهيد في أواخر العصر القائمي الأول. سيعود الحسين، سيعود مع أصحابه. نذهب إلى فاصل.
نرى عيني كيف تمضي اليوم عني، ولقد حمر ذا بالقرب مني، ولقد حد الأسى والضيم ركني، ولقد صار لدى الطغيان شأني. أين أنت اليوم أين نور عيني يا حسين؟ أين أنت اليوم أين نور عيني يا حسين؟ إن دهري قد غدا كيدا عليا، ليتني ما كنت قبل اليوم شيا. كيف يقف الناس مأجورا شقيا، إذ سيلقى الجبت والطاغوت غيا. يا شفيع المذنبين نور عيني يا حسين، يا شفيع المذنبين نور عيني يا حسين.
انتقل بكم الى العنوان الخامس. العنوان الخامس رجعة الحسين في آخر العصر القائمي الأول. سيرجع الحسين، لن أطيل الكلام، سأقرأ عليكم مما جاء في الحديث عنهم صلوات الله عليهم من الجزء الثامن من الكاف الشريف، والطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان، صفحة 170 رقم الحديث 250. الحديث هو الحديث الذي قرأت عليكم منه، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، قال قتل علي بن أبي طالب وطعن الحسن، ولتعلن علوا كبيرا، قال قتل الحسين. والرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول وهو يحدثنا عن خروج الحسين فيقول: خروج الحسين في 70 من أصحابه هم الذين قتلوا معه، وقد حدثهم بهذا الحديث في ليلة عاشوراء، مر علينا هذا الكلام. خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب. البيض جمع لبيضة، والبيضة هي الخوذة التي تلبس في الحرب وفي القتال. خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب، لكل بيضة وجهان. المراد لكل بيضة وجهان، هناك تصميم ونقش وصورة في الجهة الأمامية وفي الجهة الخلفية، هذا هو وجه البيضة، وجه البيضة الخوذة التي تلبس. ولربما الرواية تريد أن تشير إلينا من أن هذه البيضة بهذه المواصفات ليست كالبيضة التي كانت تلبس في الأيام القديمة، وإنما تتناسب مع عصر الرجعة. قطعا الأسلحة ستكون مختلفة، كل شيء سيكون مختلفا، كم بين الحرب العالمية الثانية وهذه الأيام؟ مدة زمانية محدودة، لم تصل إلى قرن من الزمان. دون القرن من الزمان ما بين الحرب العالمية الثانية وما بين أيامنا هذه، كم هو الفارق في التكنولوجيا، وكم هو الفارق في الأسلحة والتدريب، وكم هو الفارق في الطائرات والصواريخ، وكم وكم وكم. لكن الأحاديث لابد أن تأتي باللسان المناسب للمتلقي في زمانه أو في الأزمنة القادمة. وضعوا لنا هذه الإشارة، فما كان معروفا أن الخوذة لها وجهان. على أي حال، هذا ليس مهما، حديثنا ليس في التفاصيل، حديثنا في الخطوط العامة لهذه العناوين الرئيسة التي وضعتها بين أيديكم في قائمة العناوين في الحلقة الأولى. خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب، لكل بيضة وجهان. هؤلاء ماذا يفعلون؟ 70 المؤدون إلى الناس، سيتحركون بين الناس، المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين، أن هذا الحسين قد خرج، قد خرج إليكم، حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا بشيطان، لأن البرنامج الإبليسي سيتحرك تحركا هائلا، وسيخرج للناس ما يخرج إن كان ذلك في الزمان القريب من عصر الظهور أو في زمان الظهور، سيخرج ما يخرج للناس من الألاعيب التي سيجعل المؤمنين يشككون في الحقائق التي ستكون. ولذا فعملية التمهيد من قبل أصحاب الحسين لابد أن تتحرك على الأرض، ومن هنا سيكون ظهور الحسين في زمان القائم صلوات الله عليه، كي يمهد القائم لرجعة الحسين، وكي يصدق الناس بذلك من خلال برنامج تمهيد إمام زماننا لكل تلك التفاصيل، كي يرشد الإمام القائم الناس إلى الحسين. هذا هو السر في رجعة الحسين أيام القائم صلوات الله وسلامه عليه. وسيستعين القائم بأصحاب الحسين كي يبينوا الحقيقة للناس. خروج الحسين في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهب، لكل بيضة وجهان. هؤلاء هم المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين. أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا بشيطان، والحجة القائم بين أظهرهم، بين أظهر الناس، هو الحاكم. حينما يظهر الحسين راجعا، فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين، تلاحظون أن المجتمع ما هو بمجتمع معصوم، هو بحاجة إلى تبليغ. ولذا فإن العقيدة الصحيحة في عصر الغيبة ستكون سببا في ثبات القلوب في عصر الظهور وفي عصر الرجعة. هذا المضمون هو الذي أشارت إليه زيارة آل ياسين. فماذا نقرأ في زيارة آل ياسين؟ وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هذه الزيارة التي وردتنا من الناحية المقدسة من إمام زماننا. وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالعقيدة السليمة في زمان الغيبة تقودنا إلى الموقف السليم في زمان الظهور وفي زمان الرجعة في بداياتها، إن أدركنا ذلك أو إن رجعنا في ذلك الزمان. الحكاية حكاية، ما هي بحكاية يسيرة. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين، جاء الحجة الموت، حينئذ يقتل إمامنا. جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي، قطعا سيلحده في حرم الله، في أشرف أرض، في كربلاء، سيلحده في كربلاء في أشرف أرض. وأشرف مكان في كربلاء حرم الحسين، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي. ثم يقول إمامنا الصادق مبينا هذه القاعدة: ولا يلي الوصي إلا الوصي، لا يلي الصديق إلا الصديق، ولا يلي الوصي إلا الوصي. هذه من القواعد الواضحة والثابتة في شؤون محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
ما تساعدني جابير على مصاب اللي دهاني، أو تنظر بسهم شماته شلون صك عيني وعماني، أو تنظر القوس المقدار كم سهم ماضي رماني، وأنا على فراش الولم كل ساعة وانصاب بسهم. الله من صوت الحرام مثل سبيتها سباني، مثل سبيتها سباني. جابر يا جابر والدهار ما انصفي وجار، من شبه والنار نار اللي يوجر هالدهر قل لي شطف فيها نار اللي يوجرها.
جابر جاوبني.
جابر يا جابر جابر يا جابر من شعب وين وين حرم شاطر
أأخذكم إلى لقطة أخرى. هذا هو الجزء الثاني من الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي المتوفى سنة 573 للهجرة. وهذا الحديث قد أشرت إليه وقرأت شيئا منه، صفحة 848، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، الجزء الثاني صفحة 848، الحديث 63 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، قال الحسين بن علي لأصحابه قبل أن يقتل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا بني إنك ستساق إلى العراق، إلى آخر الكلام الذي قرأته عليكم في الحلقات المتقدمة، حديثه في ليلة عاشوراء مع أصحابه. ثم ماذا قال سيد الشهداء؟ ثم أمكثوا ما شاء الله فأكونوا، ثم أمكثوا ما شاء الله يعني في عالم ما بعد الدنيا، إن ميتنا لم يمت، أمير المؤمنين يقول. وهذا الحديث ينقله لنا عن رسول الله، والكلام هذا في نهج البلاغة الشريف. في عالم ما بعد الدنيا، ثم أمكث ما شاء الله فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أمير المؤمنين وقيام قائمنا وحياة رسول الله. الكلام هنا إما أن الإمام الباقر أجمل عصر الرجعة العظيمة، وإما فإن الحديث عن العصر القائمي الأول، وأن رسول الله وأن أمير المؤمنين سيكون لهم حضور لكنه ليس ظاهرا أمام الناس مثل ما مر علينا في حضورهم إلى جبل رضوة. أنا قرأت حديث جبل رضوة لأجل أن يكون مقدمة لفهم هذا الحديث. ثم أمكث ما شاء الله فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أمير المؤمنين وقيام قائمنا وحياة رسول الله. فإما أن الحديث إجمال لعصر الرجعة باعتبار أن الإمام الحسين سيخرج في عصر القائم، وللقائم كرة وللقائم أوبة أيضا، والأمير له كرات، ورسول الله له الرجعة العظمى في دولته العظمى وله كرات أيضا قبل ذلك، فإما هو إجمال لعصر الرجعة العظيمة، ما بين القائم إلى رسول الله وما بينهما رجعات أمير المؤمنين. وإما أن الكلام بالضبط مثل ما جاء في حديث جبل رضوى، فأمير المؤمنين موجود، رسول الله موجود، لكن ذلك ليس بمرأى من الناس، وهذا هو الأولى، ينسجم مع الحديث الذي قرأته عليكم من الكافي من جهة تمهيد القائم للحسين، ومن جهة أن أصحاب الحسين يؤدون للناس ويقربون الناس ويفهمون الناس من أن هذا هو الحسين. لو كان رسول الله حاضرا وأمير المؤمنين حاضرا بمرأى من الناس لاختلف سياق الحديث الذي قرأته عليكم. فللأمير حضور ولرسول الله حضور، ولكن بعيدا عن مرأى الناس كحضورهم في جبل رضوى. ثم أمكث ما شاء الله فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأخرج خرجة يوافق ذلك، خرجة أمير المؤمنين وقيام قائمنا وحياة رسول الله. والتعبير بقيام قائمنا واضح فيه إشارة إلى العصر القائمي الأول، لأنهم يتحدثون عن العصر القائمي الأول بقيام القائم، وحينما يكون الحديث عن العصر القائمي الثاني فإن الحديث سيكون كرة ورجعة. المضامين تتضح شيئا فشيئا. هذا هو تفسير العياشي الجزء الثاني. إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 305، الحديث 23. كرة الحسين تبدأ في نهاية العصر القائمي الأول، هذه الكرة الأولى، تمهيد من قبل إمام زماننا لحكم الحسين في كرته الأولى، وتمهيد من قبل أصحابه أيضا. ومر الكلام، وهذا كلام مجمل، من أبرز ملامح كرة الحسين الأولى المرحلة الثانية للثأر الحسيني. ومثل ما قلت لكم، الثأر الحسيني برنامج تطهير صفحة 305 من الجزء الثاني من تفسير العياشي، الحديث 23، عن رفاعة بن موسى قال: قال أبو عبد الله، أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن أول من يكر إلى الدنيا الحسين بن علي وأصحابه. هذا في العصر القائمي الأول. ويزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلهم حذو القذة بالقذة. القذة هي ريشة السهم، في نهاية السهم هناك ريشة، ريشتان، ثلاث ريشات. ريشة السهم التي تكون في الجانب الأيمن من السهم لابد أن تكون مساوية في وزنها وفي حجمها ومساحتها وفي شكلها بالضبط بالدقة مع ريشة السهم في الجانب الأيسر، وإلا فإن السهم لن ينطلق بشكل صحيح، ستكون انطلاقته انطلاقة خائبة. فلذلك يقولون في التعابير العربية حذو القذة بالقذة، لابد أن تكون ريشات السهم التي تكون في آخر السهم أكانت ريشة واحدة على اليمين وأخرى على اليسار، أم كانت ريشتان على اليمين وريشتان على اليسار، أم أكثر من ذلك. لابد أن تكون جميع الريشات متساوية متطابقة وزنا حجما مساحة شكلا اتجاها حركة في كل شيء حتى ينطلق السهم بشكل صحيح. إن أول من يكر إلى الدنيا الحسين بن علي وأصحابه ويزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلهم، الحسين وأصحابه فيقتلهم حذو القذة بالقذة. قطعا هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول في معنى الثأر الحسيني، وهذا سيأتينا. ذكرت لكم شيئا من معنى ومضمون الثأر الحسيني قبل قليل، لكنني لم أكمل حديثي، سيأتيكم الحديث مفصلا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. هذا ملمح واضح من ملامح كرة الحسين الأولى. قطعا ترقي العقل سيستمر بنحو أرقى وأرقى، وانتشار العلم سيستمر بنحو أوسع وأوسع، وكذلك بسط العدل وتجفيف منابع المعصية وتحجيم المشروع الإبليسي إلى أبعد الحدود حتى نصل إلى الوقت المعلوم زمان الدولة العلوية الكبرى. هذه التفاصيل ستكون في حالة تصاعد وترقي، مثلما مر الكلام فيما يرتبط بالعصر القائمي الأول، فإنه سيستمر في عصر الكرة الحسينية الأولى. ستكون الأوضاع أرقى وأرقى وأرقى. أقرأ عليكم من كامل الزيارات من الطبعة نفسها التي قرأت عليكم منها قبل قليل. الباب 50، الحديث 3، عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. سأقرأ جانبا من الحديث الذي يرتبط بعصر الرجعة وعصر الكرة الحسينية. قال لي الإمام الصادق: يا مفضل، أزيدك بأي شيء الإمام يريد إزادته فيما يرتبط بعاقبة زوار الحسين، فيما يرتبط بأجر وثواب زوار الحسين. الحديث طويل أنا سأقرأ ما يرتبط بعصر الرجعة فقط. الإمام الصادق حدث المفضل بن عمر عن فضيلة زيارة الحسين وعن عظيم ثواب زوار الحسين، إلى أن قال: يا مفضل، أزيدك؟ قلت: نعم سيدي. قال: كأني بسرير من نور قد وضع، وقد ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء مكللة بالجواهر. هذه المعاني تقريبية، الحقيقة أعظم من ذلك، لكن هذه التعابير وهذه الألفاظ هي التي يراها العرب بحسب ثقافتهم بحسب لغتهم هي الذروة هي القمة. كأني بسرير من نور قد وضع، وقد ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء مكللة بالجواهر، وكأني بالحسين جالس على ذلك السرير، وحوله 90,000 قبة خضراء، وكأني بالمؤمنين يزورونه ويسلمون عليه، فيقول الله عز وجل لهم: أوليائي سلوني، فطالما أوذيتم، متى أوذوا؟ في الدنيا قبل الرجعة، هؤلاء يزورون الحسين في الرجعة، فطالما أوذيتم وذللتم واضطهدتم فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. هم في الدنيا، هذا في عصر الرجعة، وإلا لا يقال لأهل الجنان هذا الكلام. فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لكم. أهل الجنان هم يقولون للشيء كن فيكون، لا تقضى حوائجه، وإنما هذا في الدنيا. فلاحظوا كيف أن التطور وأن الترقي سيكون في عصر الرجعة العظيمة، ونحن نتحدث عن الكرة الأولى، فما بالكم إذا وصل الحديث إلى الدولة المحمدية العظمى. أقرأ عليكم الحديث مرة أخرى وتدبروا فيه. كأني بسرير من نور قد وضع، وقد ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء مكللة بالجواهر، وكأني بالحسين جالس على ذلك السرير، وحوله 90,000 قبة خضراء، وكأني بالمؤمنين يزورونه ويسلمون عليه. ما هو الفارق بين الزيارة المخصوصة والمطلقة؟ الزيارات المخصوصة يكون الإمام الحسين موجودا، الزيارات المطلقة قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا. إنني أتحدث عن حرمه الشريف، هذه زيارة مخصوصة في عصر الرجعة. وكأني بالحسين جالس على ذلك السرير، وحوله 90,000 قبة خضراء، وكأني بالمؤمنين يزورونه ويسلمون عليه، فيقول الله عز وجل لهم: أوليائي سلوني. هذا الكلام لا يقال لأهل الجنان، لأهل الدنيا. هؤلاء هم الذين رجعوا أوليائي سلوني فطالما أوذيتم قبل الرجعة في حياتهم الدنيوية قبل الظهور، فطالما أوذيتم وذللتم واضطهدتم فهذا يوم، يوم زيارتهم المخصوصة للحسين في عصر الرجعة في الكرة الحسينية، فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لكم، فيكون أكلهم وشربهم في الجنة، فهذه والله الكرامة التي لا انقضاء لها. وفي النسخ القديمة الأصلية فيكون أكلهم وشربهم من الجنة وليس في الجنة، إلا إذا أريد بمعنى الجنة كربلاء فكربلاء جنة المؤمنين، لكن النسخ القديمة والمصادر القديمة التي نقلت عن هذا الكتاب فيكون أكلهم وشربهم من الجنة وليس في الجنة. ولا ضير حتى إذا أردنا أن نذهب مع هذه النسخة، إلا أن النسخ الصحيحة من الجنة حينما يكونون في زيارة الحسين. فأين ستكون الضيافة؟ في هذه 90,000 قبة خضراء حول قبة الحسين، ويكون الطعام من الجنة. من أية جنة؟ من جنة محمد، من جنة محمد، وهو تمهيد، تمهيد لجنة محمد التي هي الدولة المحمدية العظمى. سيكون الطعام من تلك الجنة، فتلك الجنة موجودة لكنها مخفية عن أنظار الناس، كحوض الكوثر في الدنيا موجود لكنه مخفي عن أنظار الناس، سيظهر للناس في عصر الرجعة العظيمة. هذه أسرار ثقافة محمد وآل محمد من عمق حديثهم. أنتم لستم شيعة، ثقافتكم ثقافة مراجع النجف، مراجع النجف شوافع معتزلة لا علاقة لهم بثقافة محمد وآل محمد. هذا الكتاب من أوثق كتبنا، هذا الكتاب إن لم يكن في رواياته من جهة الوثاقة، إن لم يكن أوثق من الكافي فهو بوثاقة الكافي. أقول هذا الكلام لأجل أن أخبركم عن مدى وثاقة هذا الكتاب، وإلا فالكافي وهذا الكتاب وكتب الشيخ الصدوق كلها بوثاقة واحدة بدرجة واحدة، لأنها نقلت من كتبنا الأصلية التي نقلت الحديث عن أئمتنا صلوات الله عليهم بشكل مباشر. فيكون أكلهم وشربهم من الجنة بحسب النسخ الأصلية القديمة. ثم يقول إمامنا الصادق: فهذه والله الكرامة التي لا انقضاء لها ولا يدرك منتهاها. كل هذا في عصر الرجعة العظيمة. نقطة سريعة كي أختم الحديث في هذا العنوان، وكي أبدأ معكم من عنوان جديد في حلقة يوم غد. الروايات أخبرتنا من أن الحسين في الكرة الأولى سيبقى طويلا، سيمكث طويلا في حكمه، سيمكث طويلا حتى يتحقق هذا الرخاء وهذه العظمة التي قرأتها عليكم من رواية كامل الزيارات التي حدثنا بها المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق. الروايات تقول من أن الحسين سيبقى حتى يسقط حاجباه على عيني. هذا الكلام كناية عن طول العمر، وإلا فإن هذا لن يكون على أرض الواقع. لن أطيل الحديث، إنما أقرأ لكم حديثا من الجزء الثاني من الخرائج والجرائح، إنه المصدر الذي أشرت إليه قبل قليل، صفحة 38، الحديث 54 بسنده عن أبي بكر الحضرمي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: من أدرك قائم أهل بيتي، في العصر القائمي الأول، من أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهة برأ. أصحاب العاهات ستزول عاهاتهم، ومن ذي ضعف، ومن كان عنده ضعف قوي سيقوى. فكيف نتصور هذا المعنى في سيد الشهداء إذا كان هذا في عامة الناس في العصر القائمي الأول؟ فكيف يكون هذا المعنى بعد انتهاء العصر القائمي الأول وبعد الترقي الأعظم؟ وقد قرأت عليكم كيف هو الحال وكيف هي الأوضاع في زمان الحسين في زمان كرته الأولى، كما قرأت عليكم قبل قليل من كامل الزيارات من حديث المفضل عن إمامنا الصادق. سقوط الحواجب على العيون هو هذا من الضعف. من أدرك قائم أهل بيتي من ذي عاهة برأ ومن ذي ضعف قوي. أعتقد أن الموضوع لا يحتاج إلى شرح طويل، فصورة واضحة. زهرائيون نحن، والهوى والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.